السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي الإخوان. جزاكم الله خير. إذا نبدأ بإذن الله. الظاهر الأخ أبو حفص متأخر قليلا، بالعادة ما شاء الله هو بيحرك الشغل وبيبدأ بالإعلانات وبالدعوات. جزا الله خير، ممكن مشغول شوي. على كل أحوال الأخوة والأخوات ما قصروا، جزاهم الله خير. طبعا اليوم إن شاء الله سيكون معنا الدرس الخامس على ما أظن، الدرس الخامس إن شاء الله. فنقول تأخرنا شوي مشان بعض الأخوة والأخوات كان بدهم يدخلوا، بعض الغرف عندهم محاضرات لتخلص مشان يعني يدخلوا معنا إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ أخواني، جاهزين إن شاء الله؟ ما بعرف، خبروني إذا جاهزين حتى نبدأ إن شاء الله ولا ننتظر أحد، ما بعرف شو رأيكم. إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني الكرام وأخواتي، كما تعلمون هذا هو الدرس الخامس من شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام ابن الجزري رحمه الله. طبعا كما تعلمون بدأنا نحن بسلسلة، كما قلت لكم دائما وأقول وأعيد أن موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، موضوع علم التجويد ليس فقط طالب التجويد فقط أنه يعرف مثل أحكام النون وأحكام المد والإدغام، لا، طالب القرآن يجب أن يعرف من أصول علم القرآن، يعني ما يسمى علوم القرآن. هذه مسألة هامة. إذن علوم القرآن هامة لكل طالب قرآن، يعني كيف وصل إلى القرآن، كيف دون القرآن، ما هي الأمور التي ضبطت المصاحف، هذه أمور هامة. فلذلك يعني جزاكم الله خير، هذا هو الدرس الخامس. طبعا بالدرس الأول تحدثنا عن موضوع على ما أظن بداية المنظومة الجزرية، ثم في الدرس الذي بعده تحدثنا عن اللهم صل على سيدنا محمد ترجمة ابن الجزري، ثم الدرس الذي بعده تحدثت كيف تمت عملية نقل القرآن لنا، كيف. طبعا هذا من خلال الشرح، هذا من خلال الشرح، من خلال شرح المنظومة. طبعا الدرس الماضي تكلمنا كيف نقل القرآن لنا صوتيا، ووصلنا إلى قول الناظم ليلفظوا بأفصح اللغات. إذن ليلفظوا بأفصح اللغات، أعيد قراءة الأبيات حتى تعرفوا كيف تكون قراءتها وإلى أين وصلنا. يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. إذا وصلنا إلى هنا، تحدثنا عن مخارج الحروف والصفات، ماذا تعني هاتان الكلمتان، ثم قلنا ليلفظوا بأفصح اللغات. إذا ليلفظوا بأفصح اللغات، ماذا يعني بأفصح اللغات؟ تحدثنا عن أفصح اللغات هي اللغة العربية. إذن هي اللغة العربية، وكنت قد تحدثت في الدرس الماضي عن ميزات وجمال اللغة العربية. إذن نقلنا عن ميزات وجمال اللغة العربية، وقلنا إذن أفصح اللغات هي اللغة العربية، وأفصح من الفصاحة والبيان والوضوح. واللغة، تعريف اللغة، هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. إذن هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وتحدثنا قليلا عن جمال اللغة العربية، وقد أعجب بعض الإخوة والأخوات موضوع اللغة العربية. فعلا يا أخوان، اللغة العربية لغة جميلة، جميلة كما يقولون، يعني ذات جرس يعني يدخل القلب، سبحان الله. ف فجئنا ببعض الأمثلة على جمال وروعة اللغة العربية. ثم ننتقل إلى البيتين اللذين بعد ذلك. يقول: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسمت للمصاحف. إذا انتبهوا على طريقة القراءة كمان. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسمت للمصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طبعا إن شاء الله الأخوة والأخوات يعني أعجبوا الموضوع اللغة العربية. فموضوع أن نخصص درس اللغة العربية صعب الآن شوي، فلحاول أنا كل درس إن شاء الله دخل أمور يعني لغوية جميلة حتى تكون هيك لمسات نفحات جميلة يعني خلال الدرس، بتزين الدرس بتجمل الدرس إن شاء الله معي أنتوا إن شاء الله. فإذا يقول: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. أولا يقول، قال قبلها: إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. قلنا إذا الواجب كما قلنا في الدرس الماضي حتى يعني نتكلم بشكل واضح، الواجب هنا ليس الواجب الشرعي كما قلنا، وإنما واجب اصطلاحي. إذا واجب ليس واجبا شرعيا وإنما واجب اصطلاحي، يعني ضروري الذي يقرأ القرآن أن يتعلم هذه الأمور. إذا إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. ماذا يعلموا؟ أم إلا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. تمام؟ أفصح اللغات اللغة العربية. ثم يقول: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومنصور بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. الآن سنبدأ بهذين البيتين بإذن الله. يقول محرر التجويد والمواقف، محرر يعني المحققين العالمين. إذن واجب على القارئ القرآن المحقق العالم أن يعرف موضوع التجويد. المحرر هو، إذا المحرري جمع محرر وهي منصوبة بالياء، لماذا؟ لأنها حال. يعني ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ يعني يجب عليهم أن يعلموا ذلك حال كونهم مبينين مسائله وموضحين لقواعده. هم الذين سينقلوا القرآن، أليس كذلك؟ سينقلون القرآن لغيرهم، فلذلك واجب عليهم أن يعلموا هذه الأمور. إذن ثم يقول التجويد، محرر التجويد على وزن تفعيل وهو التحسين. نقول جود يجود أي حسن يحسن، وهو في الاصطلاح عند العلماء علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية. إذن شو التجويد بالاصطلاح عند العلماء؟ هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها الذاتية والعرضية. هذه مسألة هامة. إذن بمعرفة مخارجها الذاتية والعرضية، يعني شو معنات الذاتية وشو معنات العرضية؟ تحدثت عنها قبل ولكن الآن أبين بالتفصيل. الذاتية هي التي لا تفارق الحرف بحال من الأحوال أبدا، والوضعية تمام أو العرضية هي التي تنشأ في بعض أحوال الحروف مثل الإدغام والإخفاء المد اللازم وما شابه، هذه أمور عرضية. تمام؟ ثم يقول محرر التجويد والمواقف. طبعا هلا عم بشرح الكلمات، انا بعدين بشرح بشكل عام مشان يتوضح المعنى بيعطي جماليه. طيب المواقف اي محال للوقف، محال الوقف ومحال الابتداء وهو جمع موقف. ثم يقول وما الذي رسم في المصاحف. وما الذي رسم، لا احد يقول والذي رسم رسم، لا رسم في المصاحف. تمام؟ هكذا الضبط. على فكرة إخواني، إن شاء الله من فضل رب العالمين وفضله وكرمه ومنه انتهيت من منظومة المقدمة الجزرية لتحقيقها كاملا، والآن سننشرها على المواقع بإذن الله. طبعا بعض الإخوة، أنا الإخوة كلهم والأخوات اللي عندهم عندي إيميلاتهم أرسلت لهم النسخة. هذه النسخة مطابقة لنسخة الشيخ الدكتور أيمن سويد. طبعا أنا ما تصرفت التصرف إلا بعد ما استشرت الشيخ أيمن سويد وقال لي توكل على الله. طبعا هذه المنظومة حققها الشيخ أيمن جزاه الله خيرا وأمد في عمره وجعل ذلك في ميزان حسناته، حققها تحقيقا رائعا جميلا بالألوان. فأنا عملت يعني كنسخة وطبع عنها على الكمبيوتر عندي، وعملنا لها تنسيق يعني مقبول، وانتهت الآن. عملناها بملف PDF وأرسلناها لجميع الأخوة والأخوات الذي عندي يعني إيميلاتهم. الأخوة اللي ما عندي إن شاء الله سينزل على الموقع إن شاء الله، في بعض المواقع سننزله بإذن الله تعالى. طبعا هي موجودة بالألوان وبالضبط الصحيح بالحروف والنقاط والفواصل وكل شيء، يعني نسخة كما حققها الشيخ أيمن سويد جزاه الله خيرا. ثم يقول: وما الذي رسم في المصاحف؟ طبعا لما نقرأ القرآن نحن، تمام، لما نقرأ القرآن نقرأه بهواء الزفير خارج من الصدر. طيب هل هذا محدود أم لا؟ هذا الهواء طبعا محدود. طيب بعد قليل من القراءة لابد أن أتعب وأقف. طيب إذا وقفت أنا الآن، وقفت، هل أقف في وسط الكلمة؟ انتبهوا على هالمسألة. طيب الآن أنا أقرأ القرآن، وصلت انتهى نفسي، طيب وين بدي أوقف أنا؟ هل نصف الكلمة ممكن أوقف؟ هل في آخر الكلمة أين سأقف؟ تمام؟ فترتب على قارئ القرآن أن يتعلم أمرين يتعلقان برسم المصاحف. انتبهوا على المسألة الهامة. إذن يقول محرر التجويد والمواقف: وما الذي رسم في المصاحف؟ تمام؟ إذن الآن على قارئ القرآن أن يتعلم أمرين اثنين يتعلقان برسم المصاحف. ما هما؟ طبعا كما قلت لكم، من يذكر موضوع رسم المصاحف؟ شو هو رسم المصاحف؟ تحدثنا عنه في الدروس الماضية. هو كل ما خالف يعني طريقة العرب بالكتابة. مثلا خذوا مثال، جميع الأخوة الآن يسمعون إلي، مثلا إذا قلنا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، الآن كلمة الرحمن في القرآن هل فيها ألف؟ في كل القرآن طبعا ما فيها ألف، أليس كذلك؟ إذن هذه خالفت رسم العرب، هذه الكلمة خالفت الرسم، هي الأصل المفروض تنكتب بالألف، فجاء العرب وضعوها جانبا وقالوا باب ما نقصت منه الألف، إذن باب ما سقطت منه الألف. ثم وجدوا كلمات زيدت فيها الألف، ثم وجدوا كلمات زيدت فيها الواو، مثلا كلمة الصلاة، الزكاة، ليس كذلك؟ الربا، هذه كلمات من أجل هذه الكلمات زيدت فيها الواو، أيضا كلمات نقصت منها الواو، كلمات زيدت فيها الياء، كلمات. فهذا وضعوه جانبا ثم بوبوه بأبواب وسموه علم رسم المصاحف. إذن إذا قلنا علم رسم المصاحف ما هو؟ علم رسم المصاحف هو كل ما خالف رسم العرب في الكتابة، هو العلم الذي خالف رسم العرب في الكتابة. إذن الآن إذا أمرين اثنين يجب أن نعرفهما، الأول باب ما كتب مفصولا لوحده، وباب التاء المبسوطة والمربوطة. فلذلك يترتب على القارئ أن يعلم علم رسم المصاحف هذين البابين. يعني مثلا كلمة الكتاب، ذلك الكتاب، تمام، ذلك الكتاب، هذه في القرآن في سورة البقرة ما فيها ألف، أليس كذلك؟ تجدون ألف هكذا، ألف خنجرية، ماذا تسمى هذه الألف؟ ألف خنجرية، تمام؟ فهذه وضعوها على جنب، وهذا رسم المصاحف. أيضا ما كان مفصولا، ماذا يعني مفصولا؟ مثل كلمة أن لا، كلمة أن لا هكذا، أن لا، ومرة أخرى في القرآن تجدوها ألا هكذا، ألا، تمام، مرة مفصولة ومرة موصولة. إذن مرة موصولة ومرة مفصولة. هلأ مثلا تجدوها في سورة، مثلا تظهر عنا في سورة، إذا عندكم مصاحف الآن، عندكم مصاحف في سورة هود، في سورة هود الذي عنده الآن مصحف يفتح على سورة هود، فيجد أن في الصفحة الأولى من سورة هود جاءت موصولة، جاءت موصولة أول الآية رقم 2، قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. إذن ألا تعبدوا إلا الله، ماذا يعني هذا الكلام؟ جاءت موصولة هذه في الصفحة التي بعدها، هذه الصفحة 221، الآن صفحة 223، تمام؟ جاءت موصولة ألا، تمام؟ ألا. فهذا يسمى علم رسم المصاحب. إذن يقول لك الآن يجب أن تعرف متى يكون الكلام موصولا ومتى يكون مفصولا. يعني مثلا هلا الأولى كلمة أن لا، تمام؟ كلمة أن لا، فإذا بدي أوقف كيف توقف عليها؟ هل أقف أن لا؟ لا، لا. أقف أن أو أن لا، تمام؟ أن أو أن لا، تمام؟ أن لا يعني يجوز. أما في الثانية الموصولة أن لا ما يجوز أقف إلا أن لا. إذن دائما نتابع الرسم، إذن دائما نتابع الرسم القرآني، تمام؟ فالباب الثاني هو الباب، وهذا جميل، هو باب تاء التأنيث تاء المبسوطة، تمام؟ لأنه يقول محرر التجويد والمواقف، إذن الذين يحققون التجويد، علم التجويد والمواقف يعني وقف والابتداء، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها. يعني علم رسم المصاحف يجب عليه أن يعرف المقطوع والموصول. والمسألة الثانية تاء أنثى، إذا تاء أنثى لم تكن تكتب بها، تمام؟ إذا المسألتين علم رسم المصاحف يجب على قارئ القرآن أن يعلمها. ما هي؟ أولا أن يعلم المقطوع والموصول ويعلم التاء، تمام؟ تاء التأنيث، تمام؟ هاء التأنيث. ماذا يعني هاء التأنيث؟ مثلا أحيانا في كلمات القرآن تجدوها مكتوبة بهكذا نعمة، تمام؟ هكذا تكون مكتوبة نعمة، نعمة. وأحيانا تكون مكتوبة في هكذا نعمة، أليس كذلك؟ تجدوها مرة نعمة، نعمة، ومرة نعمة. طيب لماذا؟ هذا هو ما يسمى بالتاء، مرة تاء مربوطة ومرة تاء مبسوطة. طيب نحن أغلب القبائل يعني يقفون بالهاء، مثلا نقول نعمة، أغلب العرب إذا جاء التاء مربوطة يقفون بالهاء، وبعضهم يقف بالتاء، مثلا كلمة جنة، تمام؟ بعض القبائل تقف جنة وبعض القبائل تقف جنة، تمام؟ حتى في حروب الردة، إحدى المعارك حروب الردة كان الشعار يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، لأن أغلبهم من القبائل التي تقف بالتاء، تمام؟ طيب الآن نحن بلغتنا العامية، الآن نحن بلغتنا العامية نستخدم هذه الكلمة. مثلا الآن كلكم يسمع وحدة مثلا اسمها حكمة، أليس كذلك؟ اسمها حكمة، اكتبوها حكمة، أليس كذلك؟ حكمة. وهذه يعني تمام، ما تسمعون هذا الاسم، هي ما أصل هذه الكلمة؟ أصلها حكمة. إذا أصلها حكمة، ولكن بعض الناس يقفون عليها بالتاء فانتشرت هذه الكلمة. مثلا في قبائل مثلا واحدة اسمها نورة يقولون نورت، نورت، تمام؟ طيب تسمعون كلمة، سأسأل سؤال الآن، الذي يعرف فعلا بيكون يعني عنده علم بالأصوات، تسمعون كلمة نيرفت، أليس كذلك؟ نيرفت، نيرفت، نيرفت. طيب ما أصل هذه الكلمة؟ نيرفت بالفي، شوف نيرفت ليست بالفاء وإنما بالفي. من يعرف ما أصل هذه الكلمة؟ كثير من الناس يسمونها، تمام، أصلها تركي، ممتاز، بس كيف نشأت هذه الكلمة؟ من أين جاءت؟ أصل هذه الكلمة تركي، وأكثر العرب بيسموا ميرفت. تسألوا طيب شو معنات ميرفت؟ إلا والله ما بعرف، هيك يسموا. وخاصة يعني من فترة وقت نشأت مسألة الفنانين والفنانات وكذا، فالناس تعلقت قلوبا بهالجو سبحان الله، فبدأوا يسموا أسماء أولادهم على اسم الممثلين والممثلات، وهم ما بيعرفوا أصلا شو معنات هذه الكلمة. ما أحد عرف شو موضوع كلمة ميرفت كيف جاءت. إخواننا الأتراك يا أيها الأكارم بيلفظوا أحيانا في بعض الأعاجم الواو تلفظ عندهم ذي، ذي تعرف الذي يعني فاء وعليها تتنقط ذي بالإنجليزي، تمام؟ حتى الآن بعض الطلاب الأعاجم عندي يقرؤون مثلا الواو ما تطلع معه غير ذي، تمام؟ أصله ممتاز أخ كنعان. إذن أصل الكلمة مروة، مروة، أصلها مروة، تمام؟ فمروة على التحريف ان بيقرؤوها مرفت مرفه والتاء فصارت مرفت، تمام؟ هكذا اذا حتى تعرفوا كيف يعني العرب تستخدم عمليه التاء، كيف العرب تستخدم عمليه التاء. طبعا بشكر اخواني يعني بغرفه طالب الجنان جزاهم الله خير، وانا اراقب الشاشه يعني عندكم، والاخوان في فرسان السنه وكل الاخوان اللي بيشاركونا بالغرف جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. طبعا اذا في اي تعليق او سؤال انا معكم يعني ان شاء الله على الغرف بالغرف ومراقب الغرف، يعني اذا في سؤال او تعليق او كذا فانا جاهز ان شاء الله. طيب هناك مساله الان لغويه، تمام؟ هنا عم يقول نكتب بس البيت الأخير، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، تمام؟ نكتب بس البيت الأخير حدا ينقلنا حتى يشوفوا الآن سنتحدث عن موضوع شوي لغوي جميل، تمام؟ حتى نطلع من موضوع التجويد ننتقل، لأنه يا أخوان يا أحبابي يعني دائما طالب القرآن يجب أن يكون عنده يعني علوم اللغة، علوم البلاغة، علوم العروض، علوم شتى، تمام معي انتو؟ يعني بس طالب القرآن بيجي بس بده يقرأ القرآن، ما يبقى شيء بغير القرآن، لا، طالب القرآن بده يكون من كل علم خبر، يعني يفهم اللغة العربية، يفهم البديع، يفهم الشعر، يأخذ من كل علم، ليش؟ بتجمله، تمام؟ فنكتب البيت من كل حدا ينقلنا يا على غرف طالب الجنان وغرفة غرفتنا غرفة مصر، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. الآن هنا بها الأولى غير بها الثانية، انتبهوا، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، تمام؟ هنا هذه الهاء الأولى غير الهاء الثانية، بس لننسخها للإخوان حتى يوصلهم جزاهم الله خير. تمام، انتبهوا على موضوع كل مقطوع وموصول بها، هي تاء الشطر الأول، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طيب شو الفرق بها هذه وبها الثانية؟ تمام، أولا هذا يسمى باللغة عند العرب يسمى هذا بالجناس، تمام؟ يسمى بالجناس. ماذا يعني الجناس؟ يعني أن تنطق كلمة نطقا واحدا وفي كل مرة لها معنى، في كل مرة لها معنى. يعني هلأ في الأولى معناها في من كل مقطوع وموصول بها، يعني هذه بها معناها فيها، تمام؟ من كل مقطوع وموصول فيها أي في المصاحف، تمام؟ إذا بها الأولى، تمام؟ هذه معناها، تمام؟ فيها يعني في المصاحف. الثانية وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هي أصلها بهاء بهاء. سنتحدث أخي إن شاء الله عن الجناس، خلاص طالما بدأتوا تفوتوني بموضوع الجناس والطلاق لح أنا معكم إن شاء الله بموضوع الجناس إن شاء الله إن شاء الله ندخل نتكلم عن الجناس إن شاء الله، تمام؟ إذن الهاء هذه الهاء غير الهاء الأولى، الثانية أصلها بهاء كما ذكرت. إذا تاء أنثى لم تكن تكتب بها، هذه الهاء أصلها مثلا كلمة شجرة في القرآن، مرة تجدوها شجرة بالهاء ومرة تجدونها شجرة كما في سورة، تمام؟ كما في سورة الدخان، قال تعالى إن شجرة أيوة إن شجرة الزقوم، مرة جاءت بالهاء ومرة جاءت بالتاء، فهذه الذي يقصد بها الناظم وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني بالهاء الأولى تبع الشجرة، تمام؟ والثاني شجرت، تمام؟ فهذا علم رسم المصاحف، فجاءوا إلى الكلمات التي وجدوها أصلها هي تاء مربوطة ولكن وجدوها جاءت بالتاء، مثلا كلمة نعمة نعمت، مثلا كلمة رحمة رحمت، كلمة شجرة شجرت، فهذه وضعوها في علم رسم المصاحف. أنا قلت لكم بأن علم رسم المصاحف هو علم بما خالف رسم العرب، العرب كلمة شجرة ما يكتبوها هكذا بالتاء وإنما يكتبوها بالتاء المربوطة، ولكن لما خالفت جعلوها من علم رسم المصاحف. طيب الإخوان الآن فوتونا بمسألة بدنا نكون معهم إن شاء الله. موضوع موضوع الجناس والطلاق. طيب هذا الشيء باللغة هذا شيء إخواني جميل، خليكم معي شوي في جمالية يعني مشان تشوفوا اللغة العربية كم هي رائعة وراقية. طبعا قلنا تعريف الجناس هو أن تنطق كلمة نطقا واحدا وفي كل مرة لها معنى، مثل هنا لفظ بها وأيضا مرة ثانية كتبها بها، ولكن هذه بها الأولى معناها فيها والثانية بها يعني بهاء. تمام؟ إذا الأولى تمام، الأولى ها يعني فيها معناها فيها، والثانية تكتب بها أي بهاء. تمام؟ ولكن اختصر من أجل الضرورة الشارية. طبعا سأتكلم عن شيء الجناس أو يسمى هذه تسمى تسمى محسنات لفظية. تمام؟ هذه تسمى محسنات لفظية. طبعا أو ما يسمى هذا العلم علم البديع، يسمى علم البديع. طبعا قال تعالى بديع السماوات والأرض، يعني شيء لم يعني يكن بإبداع سابق، يعني شيء نشأ جديد. طبعا هذا علم طبعا البديع والمعاني طبعا أول من اشتغل فيه هو عبد القاهر الجرجاني بكتابه دلائل الإعجاز، وهذا كتاب جميل أيها الإخوان، اسمه كتاب دلائل الإعجاز طبعا، وكتاب أيضا له اسمه أسرار البلاغة، يعطيك جمال اللغة العربية وبلاغة القرآن العظيم. طبعا علم البديع أول من وضع طبعا قواعده هو اسمه ابن المعتز. تمام؟ هو أول من دون القواعد تبعه يعني، وقال إنه ما أحد جمع قبل فنون البديع أبدا. تمام؟ إذا أول من وضع علم البديع هو إذا ابن المعتز. شو البديع يعني؟ المحاسن، تحسين تحسين اللهم صل على سيدنا محمد الكلام، كلام العرب. طبعا هذه الأمور ما دونت دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. يسألوا من مؤلف دلائل الإعجاز؟ هو عبد القاهر الجرجاني، وكتاب أسرار البلاغة، كتاب أسرار البلاغة أيضا له نفسه. تمام؟ أسرار البلاغة يعني كتب رائعة هذه، عبد القاهر الجرجاني. تمام؟ مشهورين كتابين. طبعا هذه ما دونت إلا بالقرن السادس. تمام؟ هذه العلوم على يد السكاتي أبو يعقوب، صاحب كتاب له كتاب اسمه مفتاح العلوم. نعم، له مفتاح العلوم. طبعا الآن سنتحدث عن التحسين البديعي، طالما ذكرنا بها وبها، طيب من وين اجت هذه المحسنات؟ التحسين له بابين، اولهما لفظي. شوفوا كلام العرب جميل يا اخوان. اولهما لفظي والثاني معنوي. الاول محسنات، اذا هناك محسنات لفظية ومعنوية. من المحسنات اللفظية الجناس، هذا الذي تحدثنا عنه، بها وبها. تمام؟ بها وبها، هذه من المحسنات تسمى الجناس. طيب شو هو الجناس؟ الجناس هو اتفاق اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى. تمام؟ إذا اختلاف اللفظين بالنطق باتفاقهما باللفظ واختلافهما بالمعنى، كقول الشاعر مثلا. الشاعر يقول يقول أعذب خلق الله نطقا، شوف البيت، يقول أعذب خلق الله نطقا نطقا وثمن إن لم يكن أحق بالحسن ثمن. لاحظتوا؟ إذا ثمن اختلاف، إذا وثمن ثمن. تمام؟ إذا ثمن الأولى غير الثانية، ولكن اشتركت باللفظ واختلفت بالمعنى. تمام؟ إذا هذا يسمى بالجناس. تمام؟ إذا بس ولكن مسألة هامة، قد يختلف أحد ركنيه عن الآخر، إما بالكتابة بالنون والتنوين مثل هذه اللي ذكرناها، واحدة بالنون واحدة بالتنوين. تمام؟ أيضا مثلا هناك أنواع، مثلا الجناس، هناك جناس تام تمام وجناس ناقص. ما هو الجناس التام؟ هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أشياء. بس حاب أسأل الأخوة والأخوات الآن، نتابع الموضوع على الموضوع إن شاء الله خمس دقائق فقط، بس يعني جميل إنه يعني يتعرف الطالب القرآن على هذه الأمور. ردوا علي خبر، إذا ما بتحبوا هالمواضيع نتركها، يعني جميلة محسنات جميلة. اكتبوا لو الإخوان بغرفة طالب الجنان أنا معكم إن شاء الله، أعطونا يعني الخبر إن شاء الله منتابع. تمام إخواننا جزاهم الله خير غرفة فرسان السنة كمان بيقولونا تابع. طيب إن الجناس التام هو تتفق فيه أربعة أشياء: نوع الحروف والترتيب والعدد والهيئة. تمام، مثلا نحن نقول مثلا إذا قلنا مثلا يزيد في الكيل يزيد، تمام، يزيد في الكيل يزيد، تمام. شوف هلا يزيد عم بكتبها غير الأولى غير الثانية. إذا يزيد في الكيل يزيد، الأولى يزيد من الكيل الفعل هي، تمام، والأخيرة هي اسم شخص يزيد في الكيل يزيد. إذا هذا يسمى جناس تام. تمام، أيضا مثلا قول في قوله تعالى ويوم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، تمام، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى غير الساعة الثانية، تمام، الساعة الأولى، تمام، غير الأولى. الساعة الأولى هي القيامة، ويوم تقوم الساعة هي تقوم القيامة، والثانية هي الجزء الزمني اليومي. إذن ويوم يقسم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، تمام. إذن هذا ماذا يسمى الجناس التام. تمام، أيضا أحيانا بيكون مثلا يكون بين فعل وفعل آخر. مثلا قال الشاعر يقول فهمت كتابك يا سيدي، يقول فهمت كتابك يا سيدي، فهمت ولا عجب أن أهيمة. تمام، شوف الكلام ما أجمله، فهمت، انظر البيت، فهمت كتابك يا سيدي فهمت. تمام، الثانية من الهيام أو الهيام، تمام، إذا فهمت كتابك يا سيدي فهمت، إذا الأولى من الفهم والثانية من، تمام، جميل، تمام، فهمت وفهمت، وكل واحدة لها معنى. تمام، فهذا يسمى الجناس التام. أيضا أعطيكم مثال آخر مثلا من الجناس التام جميل. يقول الشاعر يقول يا من يقول الشعر غير مهذب ويسومني التكليف في تهذيبه، لو أن كل الخلق فيك مساعدي لعجزت عن تهذيبي ما تهذيبه. تمام، فهذه تهذيبه غير الثانية. يعني بعض الأخوة ما بعرف ربما الموضوع ما يسوغ لهم، ولكن يعني هذه هيك أبحاث سريعة. يعني هذا الجناس يسمى الجناس التام تطابق. شو هنا جناس ناقص؟ شو يعني الجناس الناقص؟ طب كما قلت لكم حلو طالب القرآن أن يعرف يعني هذه الأمور، يسمع بالجناس. طيب إذا سمع شو معنى الجناس؟ شو معنى الطباق؟ طالب القرآن يجب أن يكون إخواني الفرسان السنة تفضل، يعني إذا في سؤال تفضل أنا معكم. الجناس الناقص، تمام، هذه يسأل لماذا وردت كلمة إبراهيم في سورة البقرة بدون ياء وفي سورة أخرى وجد فيها حرف الياء مثل إبراهيم؟ إن شاء الله سنجيب أجيبك عليه بعد قليل. طيب خليني أجيبك الآن. هذه الكلمة كلمة إبراهيم في سورة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه جاءت من دون ياء، يعني إبراهيم هكذا، تمام، ولكن تقرأ إبراهيم. طيب لماذا جاءت هذه؟ لحد الآن ما أحد يعرف لماذا جاءت هكذا، تمام، هكذا جاء الرسم القرآني. ولكن السؤال، هل الرسم القرآني توقيفي أم غير توقيفي؟ تمام، هذا سؤال هام. هل الرسم القرآني هل هو وحي من الله هكذا نزل، أم هو اجتهاد الصحابة الذين كانوا يكتبون؟ كما نقلنا النقل القرآني جاء بالكتابة، أليس كذلك؟ كتب عندما كان ينزل الوحي كان بعض الصحابة يجلسون يكتبون. إخواني بغرفة طالب الجنان يقولون غير توقيفي. تمام، الآن ستختلف الأمور، هل توقيفي أم غير توقيفي؟ طبعا وقت كان ينزل الوحي كان الصحابة يجلسوا ويكتبوا، فبعضهم قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح لهم، فبعضهم بيعترض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي ما يعرف يكتب، تمام، فكيف كانوا يكتبوا الكلمات؟ بعضهم قال لا، هو غير توقيفي وإنما اجتهاد الصحابة. انتبهوا على المسألة، مسألة دقيقة هذه سأفصل بها في الدروس القادمة إن شاء الله، وسأفند أقوال جميع العلماء لهذه المسألة. كما قلت لكم طالب القرآن ليس فقط، دائما أعيد هذه الكلمة، ليس فقط أن يعرف الإدغام والإخفاء والإظهار والمد، يجب أن يعرف أيضا رسم المصاحف، أن يعرف أيضا علوم القرآن، وهذه من علوم القرآن. إذن هل هو وحي أم اجتهاد الصحابة؟ الذين قالوا هو اجتهاد الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف القرآن، ما كان يعرف القراءة والكتابة، عفوا ما يعرف القراءة والكتابة، فيقرأ على الصحابة من حضر الآن يحضرون، زيد مثلا، عثمان، معاوية، علي، الذين كانوا يكتبون مثلا، فيبدأوا يكتبون. فعندما يكتبون كل واحد يكتب بالطريقة التي يريدها، تمام، فكل واحد يكتب بالطريقة التي يريدها. فعندما جاء زيد وجمع المصاحف ماذا فعل؟ ذكرت ذلك، جاء مثل هذا عنده قطعة جلد، هذا عنده قطعة خشب، هذا عنده لخاف، هذا عنده كذا كذا، فيأتي ويفرغ هذه القطع على المصحف، على هو القطعة التي يعني المصحف الأساسي الذي يريد النسخ عليه، ما يفعل شيء ولكن بس تفريغ. فقالوا أنه عندما كان يفرغ كان يفرغها كما هي، كما تكلمها الصحابي. طبعا الصحابة كل واحد يكتب طريقته، فقال بعضهم لماذا طيب الشجرة في كل القرآن جاءت شجرة بالتاء المربوطة، وفي سورة الدخان جاءت شجرة بالهاء. طيب بعضهم قال إبراهيم ليش في سورة البقرة جاءت إبراهيم بدون ياء وبجميع القرآن جاءت بالياء؟ فهنا اختلف العلماء، بعضهم قال يا أخي هيك الصحابي نقل، بعضهم قال لا هذا الأمر مقصود من الله، انتبه عن العلي، بعضهم قال لا شو عم تقولوا كيف القرآن هذا؟ ما بيصير يكون في اجتهادات، ولكن هذا الأمر مقصود من الله سبحانه وتعالى. والذين يشجعون هذا الكلام أصحاب ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ معي أنتم؟ أصحاب الإعجاز العددي في القرآن يقولون يا أخوان طيب إذا جمعنا وطرحنا وقسمنا لازم يكون بدون ياء، تمام؟ لو فيها كان دخل المعنى. طيب الآن مين بيقول توقيفي ومين بيقول غير توقيفي؟ اللي بيقول توقيفي يكتب واحد واللي بيقول غير توقيفي يكتب اثنين، بجميع الغرف أنا معكم إن شاء الله. الذي يقول توقيفي يكتب واحد والذي يقول غير توقيفي يكتب اثنين، تمام؟ فالكل عم يجمع على أنه القرآن توقيفي، وهذا سبحان الله هذا يعني القول الراجح عند أهل العلم، وهذا القول الراجح عند أغلب أهل العلم، ولكن القول الثاني معتبر لا يرمى. إن شاء الله سأفصل أنا موضوع التوقيفي وغير التوقيفي. فأخونا الفرسان السنة، هل توضح جزء من المعنى مما أردت أن يعني من سؤالك؟ هل توضح جزء من الجواب؟ لأن الجواب لا يمكن أن أجيب عليه الآن في دقائق معدودة. هل توضح المعنى أخي الكريم؟ جزاك الله خير. طيب الآن تحدثنا عن الجناس الكامل التام، الآن جناس يسمى بالجناس الناقص. شو يعني الجناس الناقص؟ هو ما اختلف فيه اللفظان، تمام؟ اختلف اللفظان المتجانسان في حرف أو أكثر، هيك إلنا متطابقين تطابق تام، تمام؟ الآن طيب الناقص اختلف فيه اللفظان المتجانسان في حرف أو أكثر نوعا أو ترتيبا، تمام؟ مثلا خذ قوله تعالى، قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذا ماذا اختلف هنا؟ ما الذي اختلف؟ اختلف حرف واحد، تقهر وتنهر، فهذا يسمى جناس ناقص، تمام؟ أيضا في هناك بيت جميل لأبو العلاء المعري يقول به، يقول الحسن يظهر، يقول الحسن يظهر في بيتين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر، إذا بيت من الشعر أو بيت من الشعر، تمام؟ الشعر الأول غير الشعر الثاني والمعنى واضح، تمام؟ إذا هذه يعني بعض أنواع الجناس. كما قال بعضهم أحيانا تختلف نقطة، مثلا نقطة، تمام؟ مثلا قال من بحر شعرك أغترف وبفضل علمك أعترف، هذا بيت أيضا. ماذا قال؟ من بحر شعرك أغترف وبفضل علمك أعترف. إذا اختلفت النقطة، فهذا ماذا يسمى أيها الأكارم؟ يسمى الجناس الناقص. تمام. يسأل الأخت تسأل ما هي الشروط الأربعة في الجناس التام. الشروط الأربعة ذكرنا أنه يكون أن تتفق يتفق اللفظ في أربع أشياء: نوع الحرف، أول شيء خلونا بالجناس التام، نوع الحرف وترتيب الحروف والعدد والهيئة الحاصلة من يعني الحركات والسكنات. تمام. إذن من نوع الحرف والترتيب والعدد، عدد الأحرف والهيئة. تمام. أما الجناس الناقص، جناس الناقص هو اختلف في حرف أو أكثر، اللفظان في حرف أو أكثر، إن بالنوع أو الترتيب أو العدد، تمام، أو الهيئة. تمام. وطبعا ما نستطيع الآن نذكر جميع الأمثلة حتى ما يعني إخواننا اللي ما بيحبوا يتابعوا هالمواضيع يعني ما نضايقهم الألف. بس مسألة هامة طالما فتحنا هالباب، طيب ما الفرق بين الجناس والسجع؟ السجع، تمام، السجع والتسجيع يسمى. هذه الكلمة أخذت من سجع الحمام وهو الهديل. تمام. طيب، هو أن تتفق الفاصلتان في الحرف الأخير. تمام. والفاصلة في السجع بمثابة القافية في الشعر. تمام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: رحم الله عبدا قال، تمام، فغنم أو سكت فسلم. نعيد الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن: رحم الله امرأة تكلم فغنم أو سكت فماذا؟ فسلم. نكتبه للأخوة بس مشان يكونوا معنا. تمام. أو سكت فسلم، هذا يسمى السجع. تمام. هذه المحسنات تسمى المحسنات اللفظية. إذا الجناس وكما ذكرنا السجع، هذه المحسنات اللفظية. هناك محسنات تسمى محسنات معنوية. محسنات معنوية أهمها الطلاق والتورية وما شابه. طيب الطلاق، الآن بعضهم يسمى الطلاق، طيب شو معنى الطلاق؟ تمام. شو معنى الطلاق؟ فهمنا الجناس ولكن طلاق. ضروري يا أخوان طالب القرآن يعرف هذه الأمور. الطلاق هي الجمع بين لفظين متقابلين أي متضادين، ويشترط في المعنيين أن يكون بينهما تناثم متناثين. مثلا كقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أو قال تعالى: يعلم ما يسرون وما يعلنون. تمام. فهذه تسمى إذن من الطباق. والطباق له أنواع ليس مجال الآن التحدث عنها، فأحببت أن أبين لكم هذه المسألة. طيب الآن نعود إلى يعني منظومتنا. يقول محرر التجويد والمواقف: وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. تمام. قلنا من كل مقطوع وموصول. المقطوع والموصول قلنا لكم مثلا في كلمات القرآن تجدوها أحيانا كتلة واحدة، تمام، وأحيانا تجدوها منفصلة. مثلا خذ مثالا على ذلك، مثلا كلمة ألا. تمام. مرة تجدوها أن لا ومرة تجدوها ألا، جزء واحد. مثلا كلمة إما، مرة تجدوها إن ما ومرة إما مضغوطة. كمان كلمة عما، مرة تجدوها عن ما ومرة عما. مثل حيثما، مرة حيث ومرة حيثما. تمام. معي؟ تمام. أيضا كلنا، مرة تجدوها كل، تمام، ومرة تجدوها كلنا. ماشي. هذه يعني فإن لم، مرة تجدوها فإن لم ومرة تجدوها فإن لم. فالإمام ابن الجزري رحمه الله في أواخر المنظومة في باب المقطوع والموصول يبين هذه الفوارق. جميع الكلمات المتشابهة في هذه المقطوع والموصول جمعها ابن الجزري، فقال في المنظومة: وعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات إلا مع ملجأ ولا إله إلا. طيب بتابع يعني بيبين جميع المواضع التي يعني جاءت بها موصولة وجاءت بها موصولة. الآن طيب سؤال قد يخطر على بال أحد، يقول: طيب سؤال، ما حكم الالتزام بقواعد التجويد؟ هذه مسألة هامة. الآن انتهينا من مقدمة ابن الجزري. الآن بعده سنبدأ بمخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختار. تمام. ولكن قبل أن نبدأ الآن، بما أنه قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، طيب نسأل سؤال شخص الذي يقول لك طيب ما حكم الالتزام بقواعد التجويد؟ طيب هناك أقوال كثيرة، فبين مشدد تمام مشدد جدا ومؤثر لكل من لم يقرأ القرآن مجودا، وبين من يرى أن هذا العلم كله لا أصل له وأنه من اختراع المشايخ سبحان الله. يعني بعضهم يقول هذا يجب أن يكون الذي يقرأ القرآن أنه يعني عالم بالتجويد، وإذا ما قرأ بالتجويد هذا يأثم والله سبحانه وتعالى سيحاسبه. وبعضهم يقول لا هذا العلم كله يعني ما له أصل ومن تأليف المشايخ، وقرأ أنت كيف ما قرأت رب العالمين بثيبك طالما أنت ليتك تتقرب إلى الله. أعطيكم قاعدة، العمل الصالح يا أيها الإخوة، العمل الفاسد لا يصلح، النية الصالحة انتبهوا عليه، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، قاعدة أصولية، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، مسألة هامة، أعيد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، تمام؟ وبعضهم يقول يا أخي هذا العلم لا أصل له، طبعا يا إخوان هذا ضبط للنطق النبوي صلى الله عليه وسلم، طبعا ولولا هذا الضبط، لولا هذا الضبط لضاع القرآن. طيب افترض الآن واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتركوا القرآن يقرأوا بطريقة، واحد يحل لك بسم الله الرحمن الرحيم، واحد يحل لك بسم الله الرحمن الرحيم بالهاء، وهذه هؤلاء يعني الأصناف نراهم عندما نقرأ القرآن، نرى كل هذه الأصناف، بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يستطيع أن يلفظ الحاء، وبعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بالخاء، سبحان الله. طب تتركوا ما تعلموا، يعني هذه يعني مسألة هامة. أيضا مرة أحد الطلاب ذكرتها يقرأ علي ألم نشرح لك صدرك بالخاء، ما تخرج معه، يعني يتعذب تعذب شديد سبحان الله. طيب الآن طيب هل يتصور إنسان يقرأ أو يغير مكان الحرف مخارج الحروف؟ طيب هل تتصور أن إنسان يقرأ ويغير مخارج الحروف من أي يعني جنس كان؟ سبحان الله، يعني إذا غير المخرج ستغير الكلمة كليا، أليس كذلك؟ إذا تغير المخرج سيتغير المعنى كله، تمام؟ بتغير المعنى. فلذلك هنا الالتزام بها واجب. إذا الآن نفصل موضوع، هل القرآن قراءة القرآن بالتجويد واجبة وما حكمها؟ الآن إذا نفصل بحكم الالتزام بقواعد التجويد، أولا مخارج الحروف، انتبهوا على المسألة، الآن سنفصل وبالآخر نجمل إن شاء الله. مخارج الحروف، طبعا إذا رأيت إنسان يقرأ ويغير مخرج الحرف، أحيانا ما بيغير المعنى ولكن في أغلب الأحيان يغير المعنى، تمام؟ طيب إذا تغير اللفظ ألا يتغير المعنى؟ طبعا رح يتغير المعنى، فالالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، انتبهوا على الكلمة، إذا الالتزام بها واجب مخارج الحروف والإخلال بها حرام مطلقا، يعني مهما كان نوع، شو يعني مطلقا؟ يعني مهما كان نوع القارئ، يعني إن كان إمام أو أمام الناس يقرأ أو يصلي لوحده أو تمام، هذا إذا مطلقا تمام. مثلا هلا إخواننا مثلا بالمغرب العربي، إذا في أحد من إخواننا بالمغرب العربي يجيبني على الكلمة الشمس، كلمة الشمس بعض الإخوان بالمغرب العربي كيف يلفظون الشمس؟ ألا يلفظونها بالشمش بالشين ولا لا؟ بعض الأماكن سمعت أنهم يلفظونها الشمش بالشين، هل صحيح هذا الكلام؟ عم يأكدوا لي الإخوان إنه مظبوط إنه الشمس تلفظ الشمش. تخيل إنه مثلاً هكذا ترك سيضيع القرآن. هناك قصة طريفة أخبرنا بها الشيخ إيمن سويد جزاه الله خيراً وأطال الله بعمره، كان مرة في تركيا، فكان له صاحب تركي، فهذا التركي يحاول ويجتهد تعلم اللغة العربية، فكان يسلم على الشيخ إيمن ويقول له كيف خالك؟ بالخاء، ويقصد يعني كيف حالك. يقول كيف حالك؟ فالشيخ أيمن صاحب نكتة يعني بحب هيك المزح وكذا، فيقول له والله توفي من زمان. يقول له والله توفي من زمان. فهذاك يعني ما يفهم، يقول له كيف حالك كيف حالك؟ يقول له توفي توفي من زمان. فكان في شخص معهم يعني صاحبهم، فيخبره شو يقصد، يعني انه يقول له ان الشيخ ايمن عم يمزح معك. فبين له انه الخاء هذه تغير المعنى، فيصبح الخالك يعني حالك تصبح خالك، تمام؟ اذا غير الخاء. فكان يجتهد فيقول له كيف حالك، يعني وكانه ينحت بالصخر، سبحان الله. فيا اخوان والله العظيم انه لغتنا ولهجتنا العربية هذه أكبر نعمة من نعم رب العالمين علينا، والله العظيم هذه نعمة. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذه نعمة عظيمة أنك تتكلم اللغة العربية وتعرف تدخل المخارج. والله بعض الإخوان أقرئهم يعني الدمع بعينه للواحد، والله يا إخوان الدمع بعينه ما يستطيع أنه يعني الحرف يطالعه. تقول له اقرأ، قل ألم نشرح، ما يستطيع يقول نشرح، وتبين له المعنى ما يستطيع، يجاهد نفسه وكأنه ينحت في الجبال وينحت في الصخر. والله يا أخوان نعمة عظيمة. فإذا ذكرنا عن مخارج الحروف، الإخلال بها حرام مطلقا والالتزام بها واجب. بالنسبة للصفات الآن، بالنسبة للصفات نقسمها إلى قسمين. صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وينتقل لحرف آخر، تمام؟ إذا الصفات نقسمها إلى قسمين. صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وينتقل لحرف آخر طبعا، وهذا حرام مطلقا، تمام؟ والالتزام به واجب، تمام؟ ولكن هناك صفات إن لم تأتي بها، إن لم تأتي بها لا يتغير الحرف عن حيزه ولا يخرج عن حيزه، ولكن يفقد الجمال والرونق، تمام؟ مثلا القسم الأول صفات إن أخلنا، مثل كلمة عسى وعصى، شتان بين كلمة عسى وعصى، تمام؟ فهذه يعني مشكلة. بالنسبة للنوع الثاني مثل حرف الهمس، مثلا حرف الهمس ما أعطيته، التفشي مثلا، المد، زمن تطويل المد ما أعطيته حقه، هذه تحسينية، تمام؟ حتى هذه الصفات التحسينية والتزيينية نفرق بها لحالتين، تمام؟ الآن سأجمل بالأخير إن شاء الله. إذن الآن قلنا بالنسبة للصفات، صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وهذا حرام مطلقا، يكون حرف بيصير حرف. مثلا قال تعالى لينذر يوم التلاق، يقرأها لينذر يوم الطلاق، التلاق والطلاق كلمتين غير بعضهم، الآن التاء في الغطاء باللغة العامية وبتمشي معه حتى على القرآن، إذن هذه حرام. هذه الصفات إذن إن أخللنا بها يخرج الحرف، وصفات إن لم نأتي بها لا يتغير الحرف ولكن يعني يفقد جماله ورونقه وروعته، تمام؟ مثل كما قلنا الهمس والتطويل لزمن الحرف وما شابه، هذه الصفات تسمى تزيينية، تمام؟ نفرق بها بحالتين، تمام؟ الأولى على سبيل التلقي والمشافهة، يعني مثلا طالب الآن عم يقرأ قرآن قدام شيخ وعم يأخذ منه إجازة، تمام؟ فهذه عليك أن تلتزم بحذافيرها، فلا يصح أن تقول مثلا الرحمن الرحيم، لا الرحمن بتخم الراء تعطية جمالية، تمام؟ فإذا إنسان عامي عم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بتقول له غلط، بتقول له لا صح عم تقرأ أنت الراء صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم صح الراء عم ينفضى راء، ولكن راء راحت الروعة والجمالية والعذوبة تبع اللغة، تمام؟ هذه بالنسبة للقارئ الذي يقرأ عند شيخ الإخلال بها حرام، تمام؟ معي إخواني؟ الإخلال بها حرام لأنها مقام، لماذا؟ مقام تلقي ومشافهة، تمام؟ وإن أخل بها فهذا كذب في الرواية، نعيد هذه مسألة هامة. إذن الصفات التزيينية تجميلية خلصا من الخارج، الآن أنا أتكلم عن الصفات، نفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا تتلقى مشافهة كإجازة لا يجوز أبدا أن تغير بالصفات، تمام؟ ويجب أن تلتزم بالحذافير، لماذا؟ لأنه مقام تلقي، وإن أخللت بها فهذا كذب في الرواية، تمام؟ أنت معك إجازة، هذا يعني الإجازة، يعني أنك تلقيت من شيخك هذا اللفظ تماما وهو عن شيخه وهكذا إلى رسول الله، وكأنك أنت تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب في الرواية، تمام؟ أما إذا كان على سبيل التلاوة المعتادة، فإذا أخلى ببعضها نفرق بين حالتين، تمام؟ غزلنا نفي عنا حالتين. إن كان شخص متقن عالم بالأحكام، تمام؟ فهذا عيب في حقه. مثلا إنسان قارئ قرآن ومعه مثلا قارئ ومعروف بين الناس وجالس عم يقرأ، تمام، بين الناس والصفات يطير منهم وكذا، فهذا عيب في حقه، تمام؟ هو الآن ليس في مقام التلقي وإنما مقام القرأ. طيب، من عامة المسلمين، من عامة مثل مثلا أبي وأبوكم وجدي وجدتكم وكذا، وهي نقول تقبل الله منكم، ترى، تمام، وترك الأكمل ولا شيء عليه. وضح المعنى إخواني؟ مثلا إنسان كبير في السن يقرأ، جدتك الآن تقرأ، هل ممكن يعني تقول له لا تقرأ؟ لا طبعا، اقرأ، تمام. فلذلك في بعض النسخ، انتبهوا علي، بعض النسخ من لم يجود، هون عنا نحن التي نحققها، حقق الشيخ أيمن سويد في باب التجويد، قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثمه. إذا ماذا؟ تمام، أختنا تقول من لم يصحح، تمام، بغير نسخ من لم يجود القرآن آثمه. طبعا هذه الكلمة كثير كبيرة كده علي، من لم يجود القرآن آثمه، كلمة كبيرة يعني، كيف ما جود إذا ما جود القرآن يعني آثم، أما يصحح آثم، نواجب على الإنسان نوعية. فلذلك الشيخ أيمن جزاه الله خير هذه الجملة وجدها بخط الإمام ابن الجزري رحمه الله في مكتبة لالالي بتركيا. إذا هو وأتحقق النسخة ذهب إلى تركيا، مكتبة لالالي وهي مشهورة في تركيا، والنسخة بخط الكاتب وجد من لم يصحح القرآن آثمه، ولم يجد من لم يجود القرآن آثمه. ربما ابن الجزري غيرها بنفسه. جزاكم الله خير أخ حرس الحدود، بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم، تمام. إذا من لم يجود القرآن آثمه، هذه ليست صحيحة. وأخبرت الإخوة وجميع اللي دخلوا جدد الآن، اللهم صل على النبي، أنا عملت نسخة الآن سنرفعها إن شاء الله على بعض المواقع، نسخة مطابقة لنسخة الشيخ أيمن السويد. على كل الأحوال الذي ما عنده النسخة ممكن يراسلني على إيميلي، هذا إيميلي علياهو، هذا إيميلي علياهو، يراسلني عليه وببعث له مباشرة نسخة محققة بإذن الله. وإخوانا بشبكة طالب الجنان حكيت لهم بس الإيميل اللي بحب يراسلني على الياهو، يرسل لي بس عنوانه، أنا إن شاء الله برسل له نسخة مباشرة إن شاء الله، تمام. مرة سمعت قصة، يقول شخص كبير في السن، تمام، فسألوه لماذا لا تقرأ القرآن، شوف الجواب، قال كيف بدي أقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن ولا يجيده فهذا آثم، وأنا ما بدي، فتركت لكم القرآن، لكم القرآن، أكل القرآن، أنا ما بدي. وأخرج سبحة من جيبه وبدأ يسبح، قال أنا ألتهي بالتسبيح وألتهي يعني بالأذكار وأترك القرآن، القرآن لكم، أنا إذا بدي أقرأ وأخطئ فمعناتها شو؟ معناتها أنا يعني آثم. سبحان الله، فيجب علينا أيها الإخوة أن نحدد الناس بالقرآن. يعني بعض الناس جاءك رجل كبير يسألك، والله أنا ما أعرف أقرأ القرآن، قل له تقرب إلى الله ما استطعت، كيف تقرأ؟ ولكن اجتهد يعني أن تتعلم الكلام، ولكن ما استطعت على حالك، توكل على الله. أما شخص ما يعرف يعني شاب وتقول له اقرأ هكذا، لا، بتقول له يجب عليك أن تقرأ. فالآن إن شاء الله يعني نلخص الكلام، يعني كمخطط شجري نعمل إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أظن أخونا الأخ الشيخ أبو إسحاق موجود معنا، جزاه الله خير شيخنا الفاضل أبو إسحاق. والله أنا أستحي أن أتحدث بين يديك حبيبنا الكريم، أستحي والله، أنتم مشايختنا وأنتم أحبابنا، بارك الله فيكم، والله أستحي، مو تواضع يعني، بصراحة يعني بضاعتنا مزجاة، والله بضاعتنا يعني كاسدة ومزجاة وقليلة، ولكن كما يقولون يعني زكاة نصاب الواجب علينا، جزاكم الله خير. الآن نعمل مخطط سريع للدرس حتى نترك المجال للإخوة بعدنا يتكلموا. نشوفكم الآن مخارج الحروف، الإخلال بها كما قلنا الإخلال بها للمخارج الحروف حرام مطلقا، تمام؟ إذا إنسان أخل بالمخارج بيختل المعنى، بيختل معنى الكلام. فإذا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. خلصنا من المخارج، الآن عندي الصفات، تمام؟ الصفات أيضا نقسمها إلى قسمين. قسم تغييرها، إذا تغيرت تخرج الحرف عن حيزه، تمام؟ وهذا واجب والإخلال به حرام. إذا تخرج الحرف عن حيزه مثل عسى وعصى، تمام؟ وهذا الإخلال به حرام. وصفات تزيينية بتزين بها الكلام، تزين بها، تمام؟ هذه الصفات إذا كانت أيضا نقسمها إلى قسمين هذه التزيينية. إذا معكم ورقة وقلم اكتبوا بس وراي، يعني موضوع عملوا شجرة هيك صغيرة. التزيينية على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. لماذا؟ لأنها كذب في الرواية. إذا على سبيل التلقي والمشافهة هذه الأمور التحسينية والتزيينية كالهمس والتفشي وما شابه، هذه أمور بسيطة، ولكن في مقام التلقي والإجازة هذه حرام، تمام؟ لأنها كذب في الرواية. أما إذا كانت على سبيل التلاوة المعتادة، هذه أيضا نقسمها إلى قسمين. إذا كانت على سبيل التلاوة العادية من متقن عالم بالأحكام فهذا عيب في حقه، تمام؟ عيب في حقه. وإذا كانت من عامة المسلمين فنقول ترك الأكمل ولا شيء عليه، نقول ترك الأكمل ولا شيء عليه. طبعا الآن كما قلت لكم خلصنا، انتهينا من الجزء الأول من المنظومة، وأنا قلت لكم ممكن الوقت المنظومة شرحها يعني يأخذ وقت معنا، تمام؟ لماذا؟ لأن يعني نحن نتحدث الآن ليس فقط عن علم التجويد، وإنما نتحدث عن علم القرآن، بعض علوم اللغة العربية، هذه هامة لطالب القرآن، تمام؟ صفات تخرج الحرف عن حيزه فالالتزام بها واجب وتركها حرام، طبعا إذا غيرت معنى الكلمة. الآن انتهينا من القسم الأول من المنظومة. إذا الباب الثاني هو، طيب أولا قبل ما ننتهي، طيب الآن منظومة المقدمة حتى نعرف ماذا تحتوي منظومة المقدمة، تمام معي؟ منظومة المقدمة تحتوي على خمس أمور. أولا يتكلم الإمام ابن الجزري فيها عن المخارج والصفات. القسم الثاني يتحدث عن أحكام التجويد كالراء واللامات وأحكام النون والمدود، تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القسم الثالث يتكلم عن الوقف والابتداء. الرابع عن المقطوع والموصول. والخامس عن أحكام الرسم القرآني. إذا هذه تحتوي حتى ملخص تعرفوا شو بدنا نشتغل، يعني كيف بدنا نفوت على منظومة المقدمة الجزرية، على ماذا يتحدث ابن الجزري، عن خمسة أمور. الأمر الأول عن المخارج والصفات. الأمر الثاني عن أحكام التجويد، كما قلنا أحكام النون ساكنة والتنوين، المدود، أحكام الراءات وما شابه. طبعا هو لم يستوعب كل أحكام التجويد، تمام؟ لم يستوعب كل أحكام التجويد في المنظومة، ولكن استوعب جلها. الأمر الثالث الوقف والابتداء. الأمر الرابع المقطوع والموصول. والأمر الخامس هو أحكام الرسم، أحكام الرسم كما قلنا التاءات. الآن إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بقوله قول الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. إذن مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. طبعا غير نسخ للجوف، أظن للجوف ألف غير، يعني غير الطبعة تبعنا لجوف، ما أظن لألف الجوف وأختاها هيك أظن، ولكن عندنا للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، تمام؟ مكتوبين، تمام. خلينا نقرأ من على اللوحة: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاءها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لا الضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا، والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه خلفان عطرا في الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. إن شاء الله نتوقف الآن هنا. الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى إن وفقنا الله وأمد الله بالعمر نتحدث بإذن الله عن موضوع مخارج الحروف وكيف العلماء أو العرب اختلفوا في موضوع مخارج الحروف وكم عددها. ابن الجزري يختار 17، فهذا الذي أحببنا أن نقوله في هذا الدرس حتى لا أطيل عليكم وأسمح أترك المجال لإخواني، وإذا كان في أي سؤال أنا أتقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني فرسان السنة جزاك الله خير، تفضل بارك الله فيكم. معك أنا إن شاء الله. هناك أناس من يقرأ الدعاء كالقرآن بالتجويد، وهل يجوز قراءة الحديث الشريف القدسي كالقرآن تجويدا؟ طبعا هذا من البدع بصراحة. يعني قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تمام، والدعاء يحتاج إلى ذل، يحتاج إلى انكسار. فالدعاء يعني خاصة بعضهم يعني سبحان الله تجد يعني حتى اللهم صل على سيدنا محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن دعاء موضوع الدعاء كبير، يعني هذا يسمى يعني اللهم صل على سيدنا، التنطع بالدعاء أو ماذا ذكرونا بالكلمة التعدي بالدعاء، هذا يسمى التعدي بالدعاء يا أحباب، التعدي بالدعاء. حتى بعضهم يعني برمضان تجد يعني همه الوحيد بس أنه يسلب قلوب الناس، يعني يحرك عواطف ومشاعر الناس، تجده هو في وادي والناس في وادي آخر، هذا ليس ذلك الدعاء أبدا، تمام. الدعاء يجب أن يكون بتضرع انكسار بخشوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني بارك الله فيكم، ولكن يعني موضوع الدعاء بعضهم مثلا برمضان تجد يحيي نفسه بالسجع. ابن عباس رضي الله عنه يقول نهى عن السجع في الدعاء، نهى عن السجع في الدعاء، وقال يعني لا تسجعوا كسجع الكهان، نهى عن السجع في الدعاء. بعضهم الآن يجهز حال رمضان وبيجلى يعني قائمة مثل بديع الزمان الهمذاني، مقامات ومقامات غيره، اللهم يا رافع القصور ويا منزل القبور ويا ميسر الأمور ويا شارح الصدور ويا مقصر الظهور. طيب شو الكلام هذا؟ الدعاء إذا كان بتكلف، التكلف في الدعاء عيب يا شباب يا إخواني، التكلف في الدعاء دعاء يخرج من القلب. حتى الإمام ابن تيمية رحمه الله عجبني كلمة منه، سألوه هل الله سبحانه وتعالى يستجيب للأعجمي؟ فقال يا سبحان الله، إذا وجد الإخلاص فهذا باب القبول، إذا وجد الإخلاص فهذا باب القبول. ليس المسألة بقوة. حتى أذكر كلمة للإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء بالحرف، يقول والدعاء كالسلاح، احفظوا هذه الكلمة، والدعاء كالسلاح، وليس الدعاء بحده وإنما الدعاء بضاربه. إذن والدعاء كالسلاح، وليس السلاح بحده وإنما السلاح بضاربه. ماذا يعني هذا الكلام؟ طيب لو جئنا الآن بسيف بتار قوي، سيف، وأعطيناه لطفل صغير، هل يفعل به شيئا؟ ما يستطيع أن يفعل به شيئا. ولو جئنا بعصا كبيرة وأعطيناها لرجل قوي شديد يفعل بها الأثاعيل. إذن والدعاء كالسلاح، وليس الدعاء بحده وإنما الدعاء بضاربه. يعني ماذا يعني بحده؟ يعني بعضهم يتعزم ويأتي بالأدعية ويعني يحاول أن يقرأ بالكتب الأوراد على الطريق الفلانية أو الطريق الفلانية. يا سبحان الله، ما هذا؟ ما ليس بحاجة. حتى بعضهم في الحج، هذه الطرفة يعني كان، تعرفون أخوة غير العرب الذي ذهب إلى الحج منكم أو العمرة، يجد الناس غير العرب يأخذون يعني يكونون جماعات ويمشي أمامهم شخص يفتح كتاب يقرأ وهم يرددون خلفه، أليس كذلك؟ يعني تجد جماعة مثلا من إخوان من إندونيسيا أو من أوروبا أو كذا ما يعرفون اللغة العربية، فيأتي واحد منهم يقرأ، وليس الدعاء بحده وإنما بضاربه، نعم، فيمسك كتاب من كتب الأدعية ويبدأ يقرأ منهم، اللهم اغفر لنا، القسم الذي وراه يردو اللهم اغفر لنا، ثم اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، ثم ينتهي الكتاب اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم هنا وعمل الدعاء، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. حقوق الطبق، حقوق الطبق محفوظة، محفوظة للمؤلف، للمؤلف. يعني شو الكلام بعض سمع الكلام عن حقوق الطبق محفوظة للمؤلف، وهذه يعني يقرأها سبحان الله. حتى أنا كنت السنة الماضية هذه اللي قبلها بالحج، فرأيت رجل أظنه من يعني كأنه شكله من إندونيسيا، هو وزوجته، هي دائما ما تعرف العربي، هو ماسك وعم يجتهد بكتاب هكذا، فيقرأ ثم قرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فسأخ شو عم تقرأ أنت؟ فبينت له يا أخي اترك الكتب، قلت له إلجأ إلى الله بقلبك، بقلبك الدعاء بالقلب يجب أن يكون يعني خالص لله سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول والدعاء كالسلاح، وليس الدعاء بحده، وإنما السلاح بضاربه، وإنما السلاح بضاربه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أفهم دندنتك ودندنة معاذ، والحديث معروف. قال ماذا تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، يعني جميع الأدعية تنصب في هذا، في هذه الخانة، تمام؟ إذا حولها ندندن، وليس السلاح، وليس الدعاء بحده، وإنما الدعاء، وليس الدعاء، وليس السلاح، الدعاء كالسلاح، وليس السلاح بحده، وإنما السلاح بضارب، أو الدعاء نفس الشيء يعني. فالمعنى جيد. فهذه موضوع الدعاء، فموضوع التنغيم بالدعاء كرهه أغلب العلماء، وما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف أن ينغموا بالدعاء. فما أعرف أحد عنده سؤال، جاهزين نحن على الموضوع يعني موضوع القرآن، أما فتاوى أخرى نتركها لإخواننا العلماء. هل عنده أحد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أنا الشيخ أبو حفص، يا حياك الله، يا أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، استفدنا لك والله، يعني وجودك في الغرفة، والله بعرف بعرف بعرف، أهلك الله، أهلك الله، جزاك الله خير، الله يجعل عملك في ميزان حسناتك يوم القيامة. الله يعينك يا أخوان. الشيخ أبو حفص والله ما بيقصر في خدمة هذه الغرفة وخدمة الدين يعني، واليوم كنت معه يعني ما شاء الله همومه كثيرة بصراحة، يعني تجده من هنا إلى هنا والاتصالات، والآن يحاول إعادة الموقع. جزا الله خير، الله يجزيك الخير ويفتح عليك ويجعلك من أهل القرآن، ويجعلك داعي إلى الإسلام، ويجعلك من أهل الجنة، ويجعلنا معك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. فكنا اليوم إن شاء الله عم نتحدث عن شرح المنظومة الجزرية، حكينا بعض الإخوة، انتهينا من المقدمة، مقدمة المؤلف، سنبدأ بباب مخارج الحروف إن شاء الله. وقلنا للإخوة إذا في أي سؤال، موضوع الرسم القرآني هل هو توقيفي أم غير توقيفي، إن شاء الله سنتحدث عنه في وقت إن شاء الله نفرغ له حلقة كاملة، درس كامل بإذن الله. الأخ أبو حفص تفضل إذا أحببت أن تأخذ المايك، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم إخواني وأكرمكم الله. تفضل شيخ أبو حفص، معك المايك.